إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا وإن خرج أسدا ولا يسأل عما عهدا. قالت السادسة: زوجي إن أكل لفا وإن شرب اشتفا وإن اضطجع التفا ولا يولج الكفا ليعلم البث. وقد ذكرنا أن المرأة لما قالت زوجي إن أكل لفا وإن شرب اشتفا، جائز أن تكون المرأة ذمت زوجها بأنه كثير الأكل والشرب، وهذا ذم للرجل في حال نفسه، وجائز أن تكون المرأة قصدت ذم حال زوجها معها إذا أكل أو شرب أو مع إخوانه وأقرانه، فليس عند هذا الرجل مواساة لمسكين ولا لزوجة ولا ولد، بل هو إذا أكل أو شرب ليس له هم إلا إشباع بطنه، فلا يلتفت إلى مجاور في بيت كامرأة ولا مجاور في طريق كجار أو صديق. وجائز أن تكون المرأة قصدت ذم زوجها بأنه لا يلاطفها حال الأكل والشرب، وأنه إذا جاءت بطعامه وشرابه فليس له هم إلا أن يملأ بطنه من الطعام والشراب، ولا يلتفت إلى امرأته فيطعمها أحيانا ليدوم الود بين الرجل وامرأته. وأما قول المرأة وإن اضطجع التف، فهذا متمم لهذا المعنى، وقد ذكرنا أن هذا المعنى بالنسبة للمرأة أولى من المعنى الأول، فكون المرأة تذم زوجها بأنه لا يلاطفها أولى من ذمه بأنه كثير الأكل أو الشرب. ويؤيد هذا أنها وصفت جفاء الرجل معها بقولها وإن اضطجع التف، والمعنى أن هذا الرجل لا يلاطف المرأة حال الطعام والشراب، ولا يلاطف المرأة حال النوم، فإذا جاء الرجل لينام فلا يقترب من امرأته ملاعبا أو مداعبا ونحو هذا، بل إذا نام لف سائر جسده فيما يتوسد به ويتدسر ثم نام. ومعنى التف يدل على أمرين: الأول على أن الرجل لا يلاطف المرأة ولا يلاعبها ولا يداعبها، والثاني أن المرأة لا تستطيع أن تصل إلى الرجل لتفعل به هذا، لأن الرجل تدثر بلفافة أو بلحاف ونحو هذا، وإنما تصل المرأة إلى زوجها ويصل الرجل إلى امرأته إذا استطاعت المرأة مس جسده. لكن هذا المتزمل، هذا المتوسد، هذا المتدثر بغطاء كامل لف فيه جسمه فلا سبيل إلى الوصول إليه، وهذا لا شك أنه قبيح أو مذموم عند عامة النساء. ولكن أصل هذا الباب وهو أن يكون الرجل بعيدا عن المرأة إذا نام، هل أصل هذا الباب فيه ذم في دين الله عز وجل؟ الجواب ليس كذلك، فلا ينبغي أو فلا يجب أن ينام الرجل مع امرأته في فراش واحد، فبعد الرجل عن امرأته حال النوم ليس مذموما في دين الله عز وجل. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. وفي الحديث فوائد، منها أن الرجل إذا نام بعيدا عن امرأته فليس هذا مذموما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للرجل فراشا مستقلا وجعل للمرأة أيضا فراشا مستقلا، لكل منهما فراش. ولا شك أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بعده غاية، فإذا كان هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا يحدث الجفاء بين الرجل والمرأة، بل أعلم الناس بما يصلح أحوال الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب الإمام البغوي في شرح السنة إلى استحباب أن يكون للرجل فراش مستقل وأن يكون للمرأة أيضا فراش مستقل، مستدلا بهذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وإنما لم يتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فراشا ولمرأته فراشا لضيق الحال، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا، فإذا كان الرجل فقيرا فلا حرج عليه في أن يكون له فراش واحد يبيت هو والمرأة فيه. فإذا وسع الله عز وجل عليه وأراد أن يكون له فراش مستقل وأن يكون لمرأته فراش مستقل، فليس هذا دالا على أن هذا الرجل غير ملاطف لمرأته، بل هذا هو شرع النبي عليه الصلاة والسلام، علمه من علمه وجهله من جهله. ولا ينبغي للمرأة ولا ينبغي للرجل، بل ولا ينبغي لأحد أن يرد كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يظهر له وجه صحيح فيه. فإذا كان بعض الناس لا يفهم كيف يكون هذا دليلا على اللطف، فإنما كلفت بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام فهمت كلامه أو لم تفهم. والنبي لم يوجب هذا على الناس إيجابا، بل هذا مستحب، ولو كان الرجل قادرا على اتخاذ فراش مستقل ولم يفعل ونام هو وامرأته في فراش واحد فليس هذا حراما، لكن لا شك أن الذي أرشد إليه النبي مع حال الساعة لا شك أنه أولى، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى استحبابه كما ذكرت، بل ذهب بعض أهل العلم كابن الجوزي إلى أن هذا من الكمال، وأنه لا ينبغي للرجل أن يبيت مع امرأته في فراش واحد لما قد يقع من الرجل ولما قد يقع من المرأة ما يكون سببا للنفرة. أنت تعلم أن الرجل إذا نام فالنائم لا يدري بنفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وخلوف فم الصائم هو تغير رائحة الفم لقلة الطعام والشراب، فتكون رائحة الفم منتنة أو شبيهة بهذا. ولكن لما كانت هذه الرائحة الكريمة بسبب طاعة العبد لربه فهي عند الله كأطياب المسك. فالرجل إذا نام لا سيما في الليل الطويل فتظهر ما في معدته من الروائح، فربما استيقظ الرجل أو استيقظت المرأة فشم هذه الرائحة المنتنة من رفيقه، فكان هذا سببا للنفرة، وهذا واقع. ولهذا كان من كماله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يضع سواكا عنده إذا نام، فلا يستيقظ ساعة من الليل إلا استعمل السواك. وأنت جرب إذا قمت لقيام الليل أو قمت لصلاة الفجر ترى أن رائحة الفم متغيرة، فلو نامت المرأة واستيقظ زوجها وشم رائحة غير طيبة لا سيما لو كان بالمرأة بخر أو العكس كان هذا سببا للنفرة. وهناك أسباب أخرى أيضا، يعني بعض الناس مثلا عنده شخير وبعضهم عنده نخير، كأن الإنسان يعني بعدما يسمع هذا الصوت كأنه نائم في السكة الحديد، في ناس شغالة كده، فممكن الإنسان يحصل له نفرة من هذا الصوت المزعج. وفي بعض الناس واخدينها يعني على الفراش ترفيص والحمد لله رب العالمين، ممكن الرجل يبدأ مع المرأة في أول على الفراش ينتهي تحت الفراش، في ركلات ورفسات في الفراش، كل ده أيضا واقع من بني آدم. ابن الجوزي يقول: للرجل فراش وللمرأة فراش ولا يجتمعان إلا في حال الكمال. يجتمعان في فراش واحد في حال الكمال، أن تكون المرأة متزينة وأن تكون المرأة متطيبة وأن تكون المرأة نظيفة وأن يكون الرجل كذلك، فيلتقيان في الفراش للفراش، فيكون هذا أكمل ما يبقي العشرة والمودة بين الرجلين. لكن وقت المنام لوقت عورات ولكل إنسان خلق في حال نومه، فالكمال ألا يرى الرجل من المرأة ما ينفرها منه، والعكس ألا يرى الرجل من المرأة ما ينفرها منه. يعني بعض النساء تعمل طوال النهار في المطبخ في أصابع يدها وفي فمها وبل في خصلات شعرها، لأن رائحة الثوم والبصل إذا ملأت المكان تخللت الرائحة سائر البدن. فإذا نامت المرأة شم الرجل هذه الروائح فكان هذا سببا للنفرة. فإذا تفرقت المرأة في فراش والرجل في فراش كان هذا أدعى لدوام العشرة. الشاهد أن بعد الرجل عن المرأة حال النوم ليس دالا على الجفاء، بل قد يكون هذا مشروعا مستحبا كما تقدم. وثانيا، لو أن الرجل سينام مع امرأته في فراش واحد فإن كان بعيدا عنها بعض البعد فليس هذا أيضا دالا على جفاء، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: إنه لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه والضجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت أخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام لما رقد على فراشه اقترب من عائشة جدا أو نامت عائشة على ذراع النبي عليه الصلاة والسلام لما تمكن من هذا، فإذا نامت عائشة على ذراعه عليه الصلاة والسلام وأراد أن يقوم لشعر، لكن النبي نام وقد ظن أن عائشة نائمة لا تشعر بحركته، فلا يتم هذا إلا إذا كان النبي حال النوم لم يقترب من عائشة الاقتراب الذي يوقظ النائم إذا تحرك. فالشاهد أن الذي تحتاج إليه المرأة الملاعبة والملاطفة، لكن هذا الرجل ما قصدت المرأة هذا، هذا الرجل ينام ويلتف في فراشه لفة كاملة فلا تصل المرأة منه إلى شيء. وهذا إذا أثبتنا حرف العطف، إن الضجع التف ولا يولج الكف، فتكون هذه جملة مستقلة وهذه جملة مستقلة. لكن بعض الروايات وإن الضجع التف لا يولج الكف ليعلم البث، فتكون المرأة أرادت شرح ما قالت وأن هذا الرجل ليس لطيفا مع امرأته فلا يستعمل ما وصفته لدوام العشرة. وقول المرأة لا يولج الكف ليعلم البث، أصل البث هو نشر ما كان خفيا، أصل البث نشر ما كان خفيا، ومنه قول الله عز وجل اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ونشر منهما وكثر عددا كثيرا من النساء والرجال. وكما قال تعالى وبث فيها من كل دابة، أي ونشر فيها من كل دابة. ومنه بث السر أي نشر. ومنه قيل للحزن بث لأن صاحبه يخفيه ويحتاج أن يظهره للناس، يحتاج الرجل أن يشكو كما قال الأول ولابد من شكوى لذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجعي. فالإنسان دائما يحتاج أن يبث وأن يظهر وأن ينشر ما بداخله، إما أن يكون حزنا وإما أن يكون سرا وإما أن يكون مماثلا لهما. فهذا الذي قصدته المرأة كلام في غاية النبل نحتاج إليه في بيوتنا. وقول المرأة لا يولج الكف ليعلم البث، إما أن تريد ظاهر قولها والمعنى أنها تقصد لا يضع كفه عليها ليعلم ما بها، إما من المرض وإما من الحزن وإما من السر. ووضع اليد لكشف ما بالإنسان أو لتثبيته أو للسؤال عنه مشهور ومعروف في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والناظر في عدة أحاديث يرى أن له تأثيرا ولو لم يظهر. مسألة وضع الكف هذه كأن لها فائدة في مثل هذا. ففي الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فوضعت يدي عليه فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت ذاك بأن لك أجرين، قال أجل. فابن مسعود يقول فوضعت يدي عليه. وفي صحيح مسلم من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا، فوضعت يدي عليه فقلت: والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذين كالرجلين الراكبين المقفيين، لرجلين من أصحابه وكان من المنافقين. يعني يقول: هذان الرجلان أشد حرا منه يوم القيامة. فهذا أيضا واضح من وضع اليد. بل في مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث عليا إلى اليمن قاضيا، فقال له علي: يا رسول الله، تبعثني إلى قوم أسن مني وأنا حدث لا أبصر القضاء؟ قال علي: فوضع يده على صدري وقال: اللهم ثبت لسانه واهد قلبه. فوضع يده على صدري وقال: اللهم ثبت لسانه واهد قلبه، يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي لهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، إنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. فهنا جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين دعائه لعلي وبين وضع اليد. وماذا كان عند علي؟ كان عنده اضطراب، كان عنده خوف، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: تبعثني إلى قوم أسن مني وأنا حدث لا أبصر القضاء، فأنا أصغر منهم سنا وأيضا لا أفهم في القضاء. فحينئذ هو مقبل على أمر يتخوفه. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين وضع الكف وبين الدعاء، ولو لم يكن لوضع الكف فائدة في تسكين ما بالنفس ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت له أني لا أثبت على الخيل، يعني إذا ركب الخيل سقط. قال: فضرب بيده في صدري. وليس المراد بالضرب الضرب، بل المراد الوضع كما في رواية المسند: فوضع يده على وجهي أي إلى صدري حتى وجدت بردها، وقال: اللهم اهده واجعله هاديا مهديا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. وفي مسند أحمد وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إئذن لي بالزنا. فقام الناس إليه يزجرونه يقولون: مهمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدنه. فما زال يدنو حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: والناس لا يحبونه لأمهاتهم. أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. ثم وضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فهذه الأحاديث فيها وضع اليد لتسكين خائف أو لمضطر أو لحزين أو لمريض، فهذا يدلك على أن وضع اليد له أصل في هذا الباب، وأن الخائف يحتاج إلى وضع اليد للاطمئنان مع الدعاء، وكذلك المريض، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص وقد شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجعا، فقال له ضع يدك على الذي تألم من جسدك ثم قل بسم الله 3 مرات وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فهذه الأحاديث على اختلاف شكوى الناس، من شكى عدم علمه بالقضاء، ومن شكى من المرض، ومن شكى عدم ثباته على الخير، ومن شكى من الجهل، كل هؤلاء يجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين وضع اليد وبين الدعاء أو نحو هذا. فهذا يدل على أن وضع اليد فيه فائدة في بث الشكوى وفي تسكين المريض أو في طمأنة الخائف أو المضطرب أو الوجل. فجائز أن تريد المرأة حقيقة الوضع وتكون هذه الفائدة الجليلة مما كان معروفا حتى قبل الإسلام وجاء النبي فأقره، ويكون مراد المرأة أن هذا الرجل لا يضع يده لا إذا مرضت على صدرها أو على وجهها ونحو هذا، ولا يضع يده على صدرها مثلا أو على رأسها إذا كانت منفعلة فيسكن غضبها، ولا يضع يده عليها إذا كانت مضطربة أو قلقة. وهذه فائدة ينبغي للمرأة أن يستعملها، أن يستعمل هذا الوضع لطمأنة الخائف أو القلق أو المضطرب، أو لحمل من يبث سرا على بثه إذا كان فيه راحة، أو لطمأنة مريض أو نحو هذا. فهذا فيه من الفوائد الجليلة. وجائز ألا تريد المرأة حقيقة وضع الكف، ويكون هذا مما تكلمت به العرب من الكنايات، كما قالت المرأة العربية لزوجها أطعمتك مأدومي وأبثثتك مكتومي. ويكون مراد المرأة ولا يولج الكف ليعلم البث أن البث هنا ليس هو المرض، وأن البث هو ما يكون عند المرأة من الأسرار أو من المشكلات التي تحتاج المرأة أن تبث هذا لزوجها، وأنت تعلم أو إذا لم تكن تعلم فاعلم أنه لا شيء أقرب إلى المرأة وأحب من سماع زوجها لها. إن أطيب شيء عند المرأة أن يستمع الرجل لها وإلى شكواها، هذا أطيب من إطعامها الطعام وإلباسها اللباس. فهذه المرأة التي يكون زوجها خارج البيت، فهذه المرأة تختلف مع أمه أحيانا، وهذا وارد حتى قالت العرب 3 من حدثكم بها فلا تصدقوه. يعني أي رجل يقول هذه المعلومة فهو كذاب. من هذه 3 أن حماة أحبت كنة، الذي يزعم هذه الحقيقة فهو يكذب أن حماة أحبت كنة. فالمرأة تكون لها مشكلات إما مع الأولاد، إما مع حماتها، إما مع جارات لها، إما مع بيت أبيها وأمها، إما في نفسها. فالمرأة تحمل كل هذا البث والحزن والرغبة في الشكاية في قلبها. فإذا جاء الرجل آخر اليوم تريد أن تبث هذا وأن يستمع، وهذا أحب شيء إلى المرأة وأقرب لقلبها. فإذا كان الرجل يدخل يتناول طعام العشاء ويضجع، فكأن هذا المعنى هو الذي أرادته المرأة، أن الرجل إذا رجع يأكل حتى يمتلئ ويشرب حتى يمتلئ، ثم يلتف في فراشه وينام ولا يسأل عن حال هذه المرأة وعن شكايتها وعن حالها في يومها وما ألم به وما ألمت بها. وهذا كما ذكرت من أقبح الأشياء عند المرأة، بل أحب شيء إلى المرأة أن يستمع الرجل لشكواها وأن ينصت ويصغي إصغاء حسنا فيزيل هذه الشكاية من المرأة. وهذا كما ذكرت كل أحد يحتاج إليه. والبث كما ذكرت نشر ما كان خفيا، فلهذا يعرف بالحزن، لأن الحزن عميق في النفس يقتل صاحبه، كما قال نبي الله يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لا بد من شكاية. فالحزين يحتاج أن يشكو، صاحب المشكلات يحتاج أن يشكو، كما ذكرنا قول الشاعر: ولا بد من شكوى لذي قرابة. ولا يقصد بالقرابة هنا قرابة النسب، بل يقصد قرابة القلب كوجود الأصحاب والأصدقاء. لا بد من شكوى لذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجعي. فإذا لم تجد هذا فكأنك ما وجدت شيئا. ولهذا تقول العرب: لا يعرف الصديق إلا عند الشدة، لأن الشدة إذا نزلت بالإنسان كان عنده ما يحتاج إلى بثه، كان يكون عنده خوف، عنده قلق، عنده اضطراب، عنده قلة ذات اليد ونحو هذا، فاحتاج أن يبث هذا لصديقه ليواسيه ليسليه ليتوجعي ليشتد به. وقد قال رب العالمين لموسى عليه السلام: سنشد عضدك بأخيك. والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالإنسان دائما أهم شيء عنده أن يبث هذا. وفي الحديث الصحيح: أحب عبادة إلى الله عز وجل إدخال السرور على قلب المسلم. وأول علامات إدخال السرور أن تسمع شكواه لتفرج كربه قدر استطاعتك. فمراد هذه المرأة أنها تمتلئ طوال يومها بما تحتاج إلى بثه، وتحتاج إلى من يستمع لها ويزيل هذه الشكوى، وتبيت المرأة مطمئنة مرتاحة البال لأن زوجها خفف كثيرا مما عندها، إن لم يكن قد خفف ما عندها كله. فإذا لم يفعل فهذا الرجل ملوم عند امرأته. ولذلك المرأة تقول لزوجها: أطعمتك مأدومي وأبثثتك مكتومي. وهذا غاية المدح الذي أكتمه من مشكلات ومن أسرار ومن حزن ومن فجائع بثثه لك. وأفضل شيء عند الرجل أن يجد من يبث له شكواه. ألا ترى أن الرجل إذا نزلت به النازلة ربما خرج وتحرك وركب المسافات الطويلة ليشكو إلى صديق له، لأن الإنسان خلقه الله هكذا، هذا طبعه. حتى ذكرت العرب أن بعض الناس آل على نفسه أن يكتم كل ما عنده، فلم يقع على هذا فخرج في الجبال وكان يأتي بقوارير الفخار يحدثها ويكتمها، لأن الإنسان خلقه الله على هذا الطبع، على هذه الضريبة، لا سيما في النساء. فمن عادة النساء أنهن لا يصبرن على شكوى، فإذا لم تجد المرأة زوجا مصغيا مستمعا حدثت صديقتها وحدثت أمها وحدثت جارتها، فحصل الفساد الذي لا يندمل. فمن أراد أن يقلل باب أسرار بيته المنفتح فليكن هو أذن امرأته، بدلا من أن تكون الأذن إحدى صديقاتها أو إحدى جاراتها، وتصبح أسرارنا ملقاة في الطرقات لكل من هب ودب. فهذه الصفات أيها الإخوة الأفاضل صفات ذميمة، إذا كان عليها الرجل مسلما كان أو غير مسلم، عصمني الله عز وجل وإياكم عن هذه الأخلاق الرضية، وجملنا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.